الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا هو الدرس السادس والعشرون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة إبراهيم عليه السلام. وسورة إبراهيم عليه السلام سورة مكية، آياتها 52 آية، وكلماتها 855 كلمة، وحروفها 3434 حرفا. وهذه السورة قال عنها ابن عباس وقتادة انها سورة مكية، ثم قالوا الا قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الآية 29 من السورة نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انهما ايتان مدنيتان، ومنهم من اضاف اليها الاية 30 ايضا. هذه الايات الثلاث قالوا انها نزلت تعقيبا على معركة بدر، والذين قتلوا في معركة بدر، فبعد ان دفنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قليب بدر واثار عليهم التراب، بعدها نزل قول الله تعالى الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. وليس هناك مانع في سياق السورة ان تكون هذه الايات مكية، لانها تتناسب مع جو السورة ومع السياق قبلها وبعدها. وسميت السورة بابراهيم عليه السلام وهو ابو الانبياء، لانه قد ورد ذكر ابراهيم عليه السلام اعتبارا من الاية 35 من السورة وحتى نهاية الاية 41، فقد ذكر الله جانبا من قصة ابراهيم عليه السلام وشيئا من دعوات ابراهيم، حيث قال الله تعالى: واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فسميت السورة بابراهيم عليه السلام لهذا السبب. ثم اننا اذا قرأنا سورة الرعد وقرأنا بعدها سورة ابراهيم نجد ارتباطا قويا بين السورتين. فاخر سورة الرعد يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ففي هذه الآية قرر الله سبحانه وتعالى ادعاء الكافرين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا وأنه كاذب في دعواه للنبوة، ودافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له: يكفيك ان الله يشهد لك، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وشاهد اخر لهم علماء اهل الكتاب، وحينما نقول علماء اهل الكتاب فانما نقصد الفاهمين منهم المنزهين عن الاغراض المنزهين عن المنافع الشخصية، فهؤلاء هم الذين شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء القساوسة والرهبان الذين يستمعون الى ما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكون خوفا من الله سبحانه وتعالى ويعترفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويؤمنون به ويدخلون في دينه، هؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله: ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. بعد ان قرر الله سبحانه وتعالى ذلك في اخر سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال في اول سورة ابراهيم: الف لام را كتاب انزل اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. فنجد ان السياق مستمر وان الله سبحانه وتعالى بين في اول سورة ابراهيم ان الكتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الهدف من انزال الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اخراج الناس من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والفسوق والمعصية والمذاهب، اخراج الناس من هذه الشبهات والشكوك والشهوات الى نور الايمان الى صراط الله العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. وكذلك اذا قلنا ان هناك ارتباطا بين اخر سورة الرعد واول سورة ابراهيم فان هناك ارتباطا ايضا بين اول سورة ابراهيم واخر سورة ابراهيم. اول سورة ابراهيم حديث عن الكتاب الذي انزل على رسول الله، الف لام را كتاب انزل اليك كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. وفي اخر السورة يقول الله سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. تبين الله سبحانه ان الكتاب ما نزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ليكون بلاغا وليكون اعلاما وليكون تعليما وليكون دعوة للناس جميعا بكل طوائفهم وبكل الوانهم وبكل مللهم وبكل نحلهم وبكل بلادهم في كل زمان وفي كل مكان، دعوة موجهة من الله ورسالة موجهة من الله الى البشر جميعا، بل الى الثقلين ايضا، الى الانس والى الجن، فهم مخاطبون جميعا بهذا الكتاب الكريم. سورة ابراهيم عليه السلام سورة لها شخصية متميزة، وكذلك كل سور القرآن الكريم، فلكل سورة في القرآن الكريم ميزتها، ولكل سورة من القرآن جوها، ولكل سورة من القرآن فلك تدور حوله. فسورة ابراهيم عليه السلام تدور حول عبارة جاءت في الآية الخامسة منها، إذ يقول الله سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى موسى وعلم موسى التوراة، وأنه قال له كما قال لمحمد: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فقوله تعالى ذكرهم بأيام الله، هذا هو المقصود من سورة إبراهيم عليه السلام. فسورة إبراهيم عليه السلام انما هي تذكير بايام الله. وهنا سؤال: ما معنى كلمة ايام الله؟ الايام كلها لله، وليس هناك زمان الا وهو لله، وليس هناك مكان الا وهو لله، ولكن ربنا سبحانه يشير الى ازمنة معينة يختخفى فيها كل الوجوه الا وجهه، وتستتر كل الاعمال الا عمله، فلا يرى الانسان الا الله. هناك ايام تمر بي وبك، وهناك ايام تمر بالامم، وهناك ايام تاريخية ووقائع تاريخية. هذه الايام الخاصة بي، يوم ولادتي هو يوم الله، يوم وفاتي هو يوم الله، يوم قيامتي هو يوم الله. ليس للبشر دخل في هذه الايام على الاطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. ان اولد في زمان ما في مكان ما من اب معين وام معينة وظروف معينة، ان اكون من جنسية معينة ومن وطن معين ومن ارض معينة، كل هذا عمله الله وحده لا شريك له، فذلك يوم من ايام الله. فانا اول ما جئت من الدنيا واجهت يوما من ايام الله، وكذلك اخر مصراي واخر حياتي في هذه الدنيا ووداعي لها يكون في يوم من ايام الله حدده، اراده، قدره، شرعه، بينه، وضحه. ذلك اليوم هو اليوم الذي انفض فيه النفس الاخير. ليس للبشر جميعا ان يقدموا ذلك اليوم، ولا يملك البشر جميعا ان يؤخروه، ولا تملك الدنيا كلها ان تميتني وقد اراد الله لي ان اعيش، ولا تملك الدنيا كلها ان تجعلني اعيش وقد اراد الله لي ان اموت. انه يوم من ايام الله ايضا. وكذلك من ايام الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، اليوم الاكبر والمشهد الاكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكثير من الايام غير هذه الثلاثة في حياتي وفي حياتك، الحوادث، النكبات، المصائب التي تأتي، كل هذه ايام من ايام الله. النعم التي لا تحصى عدا والتي لم يعطني اياها الا الله وحده، كل هذه ايام الله. فايام الله على الافراد، وهناك ايام الله على الجماعات وعلى الامم. ايام الله على الامم هو تاريخ الامم، تاريخ الدنيا هي ايام الله. وايام الله طولب المسلمون ان يدرسوها وان يعوها. ورسل الله عليهم صلوات الله وسلامه انما هم الاساتذة الاوائل الرواد لدراسة التاريخ البشري، واصدق من درس التاريخ هم رسل الله، واصدق من علم التاريخ هم رسل الله، لانهم تلقوا علم التاريخ من الله مباشرة ونقلوه الينا، نقلوه الينا لا سردا وقصصا، ولكن نقلوه سردا وقصصا والتماسا للعبرة والتماسا للعظة، بل ودرسوا النفسية نفسية الشخصيات التي شاركت في الحدث، سواء اكانت شخصيات مؤمنة او شخصيات كافرة. كل هذه الايام مدروسة، درسها رسل الله ودرسوها لنا، علمها رسل الله وعلموه لنا. والله سبحانه يقول لموسى اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله، وفعلها موسى عليه السلام، فقام في قومه يعظهم ويذكرهم بايام الله. ولم يكن موسى وحده هو الذي قام بهذا الدور، وانما قام به قبله رسل الله جميعا، وقام به من بعده رسل الله جميعا. كلهم كان يعلم التاريخ، وكلهم كان يدرس التاريخ. وهنا نقول ان دراسة رسل الله للتاريخ ليست كدراستنا، فنحن ندرس التاريخ وفي اعتبارنا امورا، ان هذا التاريخ كتب بايد بشرية، اما ايد مؤيدة او ايد معارضة، اما ايد مستحسنة او ايد مستقبحة، وكل يد كتبت على هواها، وكل يد كتبت مستهاها. وهؤلاء الذين كتبوا درسوا التاريخ من خلال الملوك والرؤساء والكبار، ولكنهم ما درسوا تاريخ الشعوب، ولا كتبوا شيئا عن الدهماء، ولا كتبوا شيئا عن الناس العاديين. اما رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، فحينما تحدثوا عن التاريخ وحينما علموا الناس التاريخ، انما تحدثوا من خلال الانسان، اي انسان، لان صورة الانسان عند الله سبحانه لا تتفاوت بتفاوت المراكز. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر الى رئيس على انه اعظم من مرؤوس، بل ربما كان واحد من الشعب العادي او من الامة العادية، هو عند الله سبحانه خير الف الف مرة من اصحاب الوجاهة واصحاب المراكز واصحاب النفوذ. فرسل الله عليهم صلوات الله وسلامه درسوا التاريخ ودرسوا التاريخ، وهذه امانة متروكة من رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه الى الامم والاجيال التي تأتي بعده، والى جماهير الدعاة الذين يستبيحون لانفسهم ان يقفوا ليعلموا الناس او ليدعوا الناس. ان عليهم ان يذكروا الناس بايام الله، وخير موعظة يمكن ان يقدمها واعظ هو ان يعلم الناس التاريخ وان يدرس مع الناس تاريخ البشرية. ان لم نعرف التاريخ معرفة جيدة ونقف على تقلبات التاريخ فلسنا بامة. ان هذه الامة الاسلامية ما ضيعها الا انها امة جهلت تاريخها. تاريخ هذه الامة غائب عنها، هذه الامة لا تعرف تاريخ اسلامها ولا تاريخ عربيتها، ولا تعرف وجودها على هذه الارض كيف كان وكيف تم وكيف يستمر. الثقافة التاريخية الصحيحة هي اول ما ينبغي ان يهتم به الناس، ان يهتم به المسلمون. عليهم ان يدرسوا تاريخ الصديق، كل الاصدقاء علينا ان ندرس تاريخهم، وعلينا ان ندرس تاريخ الاعداء وان ندرسه بحفظ ومهارة. لو اننا حفظنا التاريخ وحافظنا عليه، ولو اننا درسناه وفهمناه ودرسنا ايام الله، لعلمنا انه ليس هناك على الارض شيء جديد، فكل ما تراه وما تسمعه من معارك سواء اكانت باردة او ساخنة، ومواقف سواء اكانت موالية او معادية، هذا كله ليس جديدا. لم يولد اللحظة وانما هو تاريخ قديم وسلسلة الاحداث تتتابع. ان ما تنشره الجرائد ليس تاريخا وانما هو مذكور، والذين يكتبون الجرائد في غربة روحية قاتلة، فهم في غربة عن التاريخ البلد التي يكتبون لها، لا يعرفونه ولا يحفظونه ولا يفهمونه. ولذلك انت تحس حينما تقرأ صحيفة تحس بالتناقض في قلم الكاتب الواحد. الكاتب الواحد يكتب الشيء اليوم ثم يكتب ضده غدا ويكتب شيئا اخر بعد غد. لماذا؟ لانه ليس على وعي كامل بحركة التاريخ على هذه الارض. ولو كان واعيا بحركة التاريخ على هذه الارض لكتب الاحداث قبل ان تحدث، ولعرف ماذا سيجري على الارض قبل ان يكون، لان السلسلة متصلة. فاذا سألتني مثلا ماذا يكون موقف المعادين للاسلام من الاسلام في اي مكان، واذا قلت لي ان هناك فلانا الغير مسلم يؤيد قضايا المسلمين ويقف الى صف المسلمين، اقول لك هذا لا يكون ابدا وهذا لا يحدث ابدا. قضية الاسلام لا تهم احدا الا المسلمين ولا يحلها الا المسلمون انفسهم. هكذا تقول حركة التاريخ، وهكذا يقول التاريخ البشري منذ كان التاريخ البشري. فالمعركة لم تنشأ اليوم، وانما نشأت المعركة بين الاسلام وبين ما ليس اسلام منذ ادم عليه السلام، وهي مستمرة الى ان يقوم الناس لرب العالمين. هناك خط فاصل بين كتائب الرحمن وكتائب الشيطان، هذا الخط الفاصل قائم منذ ادم والى ان يقوم الناس لرب العالمين. لا يمكن لاحد ان يعبث هذا الخط، لا يمكن ان يقدمه يمنه ولا يمكن ان يقدمه يسره، هو كما حدده الله سبحانه. ومن حول هذا الخط عن يمينه وعن يساره معارك محتدمة ستستمر ولن تهدأ ولن تستكين ابدا حتى تكون الغلبة لجند الله، وان جند الله دائما هم الغالبون. حركة التاريخ شيء يجب ان يدرسه كل مسلم وان يعيه كل مسلم ليعرفوا على اي ارض يعيشون وباي لغة يتكلمون والى اي دين ينتمون. اننا لم نأخذ دينا وراثيا ولا لغة وراثية ولا ارضا وراثية، فما اهون المواريث ان كانت مواريث غير مفهومة. المطلوب منا ان نعرف لماذا نحن مسلمون وبوعي، وندرس حركة التاريخ الذي جعلت الاسلام يقول الينا، وهل هذه التركة معيبة وهل هي تركة مثقلة، ثم هذه اللغة التي ننطقها لماذا ننطقها وكيف انحدرت تاريخيا الينا وقد كنا منذ القديم نتكلم بغيرها. وهذه الارض التي تحت اقدامنا لماذا هي ثابتة هكذا تحت اقدامنا، ومتى تميد هذه الارض من تحت اقدامنا، وما هي العوامل التاريخية التي تجعل الارض تهتز من تحت اقدامنا بل وتجعل الارض تثبت تحت اقدامنا. كل هذه قضايا تاريخية يجب ان تدرس وبصراحة، ويجب ان تدرس وبوضوح، ويجب ان تدرس وبصدق، ويجب ان تدرس وبشجاعة، ويجب ان تدرس وبفكر مفتوح، ويجب ان تدرس وبصدر منشرح. اما اذا درسناها والنوافذ مغلقة والعقول مغلقة والاعصاب ترتعد، فاننا لم نستطيع ابدا ان نصل الى قرارات يمكن بها ان ننفع هذه الامة في دينها ودنياها. ونعود الى سورة ابراهيم عليه السلام. تلك هي شخصية السورة، فهي تركز على ايام الله والتعريف بايام الله. والسورة من اولها تحدثنا عن شيء هام جدا، ذلك الشيء هو الذي يحتاج اليه البشر اليوم. مشكلة البشرية ايها الناس ليست مشكلة نساء وليست مشكلة غذاء وليست مشكلة دواء وليست مشكلة موت ولا مشكلة حياة. مشكلة البشرية الاساسية هي مشكلة دينية. مهما صوروا لنا المشاكل ومهما قدموها لنا باسلوب او باخر، ان حكمنا وهو حكم صادق لانه مأخوذ من كتاب الله، ان حكمنا على كل مشاكل الانسان انها مشاكل دينية، وان الصراعات القائمة اليوم والامس والتي ستقوم غدا انما هي مشاكل دينية، خلافات دينية. ارض الله فيها اديان كثيرة كثيرة جدا، لا تعد ولا تحصى ولا تستقطع، اديان شتى، بل والدين الواحد ينقسم الى مذاهب شتى، والصراع مستمر بين المذاهب من ناحية في داخل الدين، وبين الاديان من ناحية، بعضها مع بعض تتحد لمصلحة احيانا وتفترق احيانا. ولو انك تفرست ملامح الدنيا كلها اليوم، ولو انك اخذت تدير ازرار المذياع على افواه المذيعين بكل اللغات، لا علمت ان الرائحة التي تفوح من افواه المذيعين جميعا والمتحدثين جميعا عبر الاثير مشاكل دينية، سواء انطقوا بها او لم ينطقوا. ان الاستراتيجية في هذه الارض انما هي استراتيجية دينية، لا تقولوا انها استراتيجية اقتصادية. صحيح ان الاقتصاد امر له اهميته، ولكن فوق كل الاعتبار الاستراتيجية دينية، هذا هو الاساس، والصراع ديني هذا هو الاساس. وصورة ابراهيم ترينا كيف يستقر هذا الصراع، وكيف تهدأ نفس الانسان، وكيف يسعد الانسان في الارض. اقول لكم انه لا سعادة للانسان ولا استقرار الا اذا حلت المشكلة الدينية اولا. فاذا حلت المشكلة الدينية انحلت بعدها كل مشاكل الانسان، سواء في الغذاء او في الكساء او في المسكن او في الامن او في الرخاء او في الحب او في الاخاء، ووضعت الحرب اوزارها، اذا ستتحول طلقات المدافع الى ارغفة حب، وستتحول كل صيحات الحرب الى دعوات سلام، وسيحس الناس جميعا بالاخوة والاطمئنان، ويجد كل انسان نفسه امنا في سرده عنده قوت يومه، لا يحس بالم ولا بمعيشة ضنك. كيف تحل المشكلة الدينية؟ ان الله سبحانه وتعالى حلها، دعوة من الله سبحانه الى البشر جميعا، ونحن نوجه هذه الدعوة باسم الله ان تتحد الاديان كلها. كيف تتحد الاديان؟ كيف تتحد الاديان كلها لتنحل مشاكل العالم؟ ان الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة سورة ابراهيم ليرينا ان اتحاد الاديان يتمثل اساسا في شخصية ابراهيم عليه السلام. فابراهيم عليه السلام هو ابو الانبياء جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اسمعوا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن فلنلتزم بملة إبراهيم، ومن حاد عنها او بعد عنها فهو سفيه. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن اتفقت كلمة إبراهيم مع كلمة الأنبياء على أن دينهم واحد، وعلى أن ملتهم واحدة، وعلى أن شريعتهم واحدة، وعلى أن الهدى الذي قاموا به واحد. فتسمية السورة باسم إبراهيم عليه السلام إشارة إلى التوحيد الذي يريده الله من البشر، أن يتحدوا على ملة الأنبياء. وأحب أن أقول لكم إنه ما كان بين الأنبياء خلاف أبدا، وما كان بين الأنبياء تناقض أبدا، وما كان بين الأنبياء أي اختلاف أو تناقض في دياناتهم وعقائدهم ومللهم، فهم جميعا على ملة واحدة، وهم جميعا على دين واحد، وهم جميعا في سلوك واحد. دين إبراهيم هو دين محمد، دين إبراهيم هو دين عيسى، دين إبراهيم هو دين موسى، ولم يخالف عن هذه الديانات إلا من قال الله فيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفهاء هم الذين صدوا عن ملة إبراهيم وبعدوا عن ملة إبراهيم وتنكبوا هدي الأنبياء، ثم أقاموا صراعا وهميا حول الأنبياء، فهذا يزعم أنه متعصب لفلان النبي، وهذا يزعم أنه متعصب لفلان النبي، وهذا يزعم أنه متعصب لفلان النبي. سبحان الله، إن رسل الله ما جاءوا ليثيروا في أرض الله فتنة، إنما جاء رسل الله ليوحدوا المختلف وليجمعوا الصف. تلك هي رسالة رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا ما قمنا عداء مفتعلا بين رسل الله بعضهم وبعض، وبين أمم تدعي الانتساب إلى رسل الله، ثم أخذت كل أمة تتهم الأخرى وتنحرف عن ديانات رسل الله، فإن ذلك هو الباطل الذي ينبغي للبشرية أن تعالج نفسها منه، خصوصا وأن البشرية تعيش في لحظات عصيبة جدا، وأن البشرية مهددة بانفجار خلقي وانفجار نفسي وانفجار عسكري وانفجار في كل مناحي الحياة. قبل أن يأتي هذا الانفجار أو قبل أن يأتي الطوفان، على البشرية أن تدرك موقفها تماما وأن تعود إلى الله وأن تعود إلى رسل الله. سر النكبة وسر التفلت من رسل الله هو سر واضح، هو سر واضح أيها الناس. وحينما أقول إن هناك تفلتا من رسالات السماء، فإنني لا أعني جماعة بعينها ولا مذهبا بعينه، فإنني أعني البشرية جميعا بكل أممها وبكل مللها وبكل رحالها، حتى الذين ينتسبون ظاهرا، أكثر الذين ينتسبون ظاهرا إلى الإسلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، إنهم تسللوا بعيدا عن رسل الله. لماذا؟ الأزمة سببها رجال الدين، هؤلاء هم الذين سببوا الأزمة. لماذا؟ لأن المنفعة الشخصية تقدم على الديانات، فقدموا المنفعة الشخصية سواء هنا أو هناك، فأقاموا سدا بين الناس وبين فهم الديانات فهما سليما. نحن نقول لرجال الدين، وليس في الإسلام رجال دين، بل إن الإسلام يرفضها، وأعلن أنه ليس في الإسلام رجال دين، ومن فعلها فقد جنى على نفسه وجنى على أمته. أن يزعم واحد أنه رجل دين، كلكم رجال دين، كلكم مسؤولون عن الدين، رجالكم رجال دين، ونساؤكم نساء دين، وبيوتكم يجب أن تكون بيوت دين، وشوارعكم يجب أن تكون شوارع دين، ومدنكم يجب أن تكون مدن دين. قصروا المسؤولية الدينية على أفراد بعينهم يجب إليهم ثمرات كل شيء. هنا الكارثة التي حذر الله منها وقال لكم في سورة ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن فالقضية أن يطرح الدين في مناقشة صريحة وعلانية وعلى رؤوس الناس جميعا، وأن يشرح ذلك الدين، وأن يتفاهم الناس بحرية كاملة وبصراحة كاملة، ليعتقد الانسان دينه بحرية كاملة، كما قال الله تعالى: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وكما قال الله تعالى: افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سورة ابراهيم عليه السلام تتحدث عن الوحدة الدينية، وانت تلاحظ في الاية الاولى وفي الاية الخامسة نص عجيب. في الآية الأولى يقول الله سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ونفس الكلام يقوله الله لموسى: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذا محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وموسى جاء لنفس الهدف، ليخرج الناس من الظلمات الى النور. كل الرسل جاءوا لهذا، ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور. فرسل الله جميعا امة واحدة، دين واحد، وهذه دعوتنا للبشر جميعا ان يتحدوا على دين الانبياء. ودين الانبياء هو نص الرسالة التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى الرؤساء الدينيين في كل مكان، كان يقول لهم: اسلم تسلم، يؤتيك الله اجرك مرتين، وان توليت فانما عليك اسم الاريسيين، يعني العامة. ثم يقول، يتلو عليه قول الله تعالى: ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا تقول اشهدوا بأننا مسلمون. تقول سورة ابراهيم عليه السلام في آيتها الاولى: ألف لام را، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآية الاولى تتحدث عن الكتاب الذي انزل على الرسول، والكتاب الذي انزل على الرسول هو القرآن الكريم. ونزل القرآن الكريم في اوانه تماما، وكانت امام القرآن الكريم وقبل ان ينزل مشكلات قائمة بين اهل الديانات، سواء كانت ديانات سماوية ام كانت ديانات غير سماوية. وتولى القرآن الكريم معالجة كل هذه القضايا، وابان القرآن الكريم كلمة الله في كثير من القضايا المشكوك فيها والتي كان يحدث فيها الريب والاختلاط. كشف القرآن الكريم الستار عن كل القضايا المضطربة والقضايا المنحرفة والقضايا المزيفة، وهدى الناس جميعا الى الحق. والله يقول: كتاب انزلناه. فالذي انزل الكتاب هو الله، يا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، وانما الذي انزله هو الله الحكيم الخبير العليم. وانزل ذلك الكتاب ليعبد من خلاله. وفرق كبير بين ان تعمل الخير لان الله قال به، وان تعمل الخير لان الناس تريده منك. لو انك لم ترتكب الجريمة خوفا من رجل الشرطة وخوفا من الله، هناك انسان لا يعمل الجريمة خائفا من الله، وهناك رجل لا يعمل الجريمة خائفا من رجال الشرطة، فأي الانسانين اهدى واي الانسانين اكثر هدى؟ ان الذي لا يفعل الشر خوفا من الله هو المؤمن. وهذا الكتاب نزل ليهز القلوب هزة وليوقظها الى هذا المعنى، ليعلم الجميع ان الرقيب الحسيب الجليل هو الله وحده، وانه هو المطلع على السرائر والضبائر. ولذلك يجب ان يبتعدوا عن الشر لوجهه، ويجب ان يفعلوا الخير لوجهه. وعلمنا هو ان الذين يتركون الشر خوفا من الناس ويفعلون الخير خوفا من الناس لا وزن لهم عند الله ولا قيمة لأعمالهم عند الله. إنما الذي يتجنب الشر لله وحده ويفعل الخير لله وحده فهذا هو الإنسان المسلم الحق. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكلف أن يحمل الكتاب وأن يتحرك بالكتاب في كل مكان، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه لا بهوى من نفسه، وانما اذن الله له في ذلك فهو يتحرك باذن الله. فكل من تحرك بعد محمد بالكتاب الذي انزل على محمد فانما هو يتحرك باذن الله ولهدف يرضاه الله. فالله سبحانه وتعالى امر نبيه ان يتحرك بالكتاب ليخرج الناس، ولم يكن له لتخرج اسرتك، ولم يكن له لتخرج قبيلتك، ولم يكن له لتخرج الشعب العربي او لتخرج سكان الجزيرة العربية، وانما قال له الناس. فافهموها ايها الناس ان محمدا لم يرسل من اجل شعب واحد ولا من اجل امة واحدة، انما ارسل من اجل الناس جميعا ومن اجل البشر جميعا ومن اجل الانس والجن جميعا. يقول الله سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ويقول الرسول لقومه واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ، كما في الآية 19 من سورة الانعام. ويقول الله تعالى في الآية 58 بعد 100 من سورة الاعراف لقد جاءكم. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا، فيبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل للناس جميعا ولم أرسل إلى شعب معين ولا إلى أمة معينة. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقوله تعالى من الظلمات إلى النور، الظلمات جمع والنور مفرد، وهذه طبيعة القرآن، لنعلم أن كل ما خالف القرآن فليس بطريق واحد، وإنما هي طرق، طرق كثيرة لها أسماء كثيرة، تسمى أحيانا باسم مذهب، تسمى أحيانا باسم مبدأ، تسمى أحيانا باسم أرض، باسم قوم، باسم مجموعة بشرية. كل هذه ظلمات، سواء أكانت متصلة بالسياسة أو متصلة بالاقتصاد او متصلة بالفن او متصلة بالادب او متصلة بالدين او تزعم انها لها نسبة الى الله سبحانه، كلها ظلمات. ليس هناك نور الا نور واحد، والذي يستحق ان يطلق عليه انه نور هو شيء واحد، هو صراط الله، هو كتاب الله، ان ربي على صراط مستقيم، وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله به في كل صلواتنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابعدنا عن صراط المغضوب عليهم وابعدنا عن صراط الضالين، واجعلنا نتبع صراطك المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا تعدد فيه ولا ظلمة فيه. كلها ظلمات، ليس هناك نور الا نور واحد، والذي يستحق ان يطلق عليه انه نور هو شيء واحد، هو صراط الله، هو كتاب الله، ان ربي على صراط مستقيم،
وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله به في كل صلواتنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابعدنا عن صراط المغضوب عليهم، وابعدنا عن صراط الضالين، واجعلنا نتبع صراطك المستقيم الذي لا عوجاج فيه ولا تعدد فيه ولا ظلمة فيه. ذلك هو النور الواحد الموجود في الارض. في اي طريق سرت، وفي اي مذهب دخلت، وفي اي دين انكسبت، تعلم انك في ظلمات بعضها فوق بعض. اما المبدأ الواحد والمذهب الواحد والسلوك الواحد والدين الواحد الذي يطلق عليه انه نور، فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا نقوله مجاملة ولا نقوله مفاخرة، وإنما نقوله عن دراسة، ونقوله عن وعي، ونقوله بعد أن درسنا كل ما حولنا من كتب وكل ما حولنا من أفكار. إننا لم ننشأ من فراغ، إن أدلغتنا لم تنشأ من فراغ، إنها أدلغة درست كل شيء. درسنا ما حولنا، درسناه بتمعن، ودرسناه بتفحص، وكنا أمناء وكنا صادقين، ونشهد الله لقد كنا أمناء ونحن ندرس، وكنا صادقين مع أنفسنا ونحن ندرس. درسنا كل شيء، درسنا الديانات التي تنتسب إلى السماء، ودرسنا الديانات التي تنتسب إلى الأرض، درسناها كلها وعرفناها كلها وحفظناها نصا وروحا، وعرفنا بالمقارنة وبضدها تتميز الأشياء أن الحق الواحد وأن النور الواحد وأن الهدى الواحد الذي لا يضل سالكه ولا يزيغ متبعه هو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي تعرفوها أيها الناس، لكي تعرفوا عظمة القرآن اقرأوا غير القرآن، لكي تعرفوا عظمة الإسلام تعرفوا على غير الإسلام، لكي تعرفوا بساطة وعظمة العبادة الإسلامية ادرسوا غيرها. ادرسوا أيها الناس، تحركوا أيها الناس، تعلموا أيها الناس، حينئذ ستقولون من أعماقكم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تقولونها بصدق، وتقولونها بإيمان، وتقولونها بعد بحث وبعد تحرك وبعد قراءة وبعد تمحيص وبعد إحصاء لما حولكم من أفكار ولما حولكم من كتب. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس، من الذي يخرج؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهل يملك محمد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ إن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا إثبات بأن الرسول لا يملك أن يهدي، فكيف يقول الله له هنا لتخرج الناس من الظلمات لأنه هو الذي يخرج؟ إننا حينما نقرأ قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فلنقرأ معها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالآية الأولى تثبت أن الرسول لا يهدي، والآية الثانية تثبت أن الرسول يهدي، فكيف نجمع بين النصين، النص الأول والنص الثاني؟ النص الأول يقول إن الرسول لا يملك قلوب الناس، لا يستطيع أن يحول قلبا من كافر إلى مؤمن، حتى ولو كان أحب الناس إليه، حتى ولو كان عبده أبا طالب، لا يملك ذلك. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. النص الثاني يقول له: أنت هاد، أنت هاد، يعني معك الهدى، فمن اتبعك فقد اهتدى، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فأنت تهدي الناس بالوحي الذي أنزل إليك، لكن تحريك القلوب وتحويل القلوب ليس في يدك، انما هو في يد الله. وهذا الكلام نفهمه من الآية الاولى من سورة ابراهيم عليه السلام: الف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. انظر، بإذن ربهم لا بإذنك أنت. الناس يخرجون من الظلمات إلى النور بإذن محمد؟ لا، ولكن بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إبراهيم عليه السلام، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر به، وبلغ ما أنزل إليه من ربه، وما قصر في شيء ولا كتم حرفا مما نزل إليه أو آية، وإنما بلغ الرسالة وأدى الأمانة. كأعظم ما يكون البلاغ والأمانة، وانتقل برسالته من مكان إلى مكان ومن أرض إلى أرض، يفتح القلوب ويفتح البلاد، يفتحها بالموعظة الحسنة وبالسيف إذا لم يكن هناك علاج إلا الكيد، وآخر العلاج الكيد كما يقولون. وكان السيف في يد الفاتحين المسلمين كمبضع الطبيب الماهر، يفتح جسم المريض ليستأصل العلة. ونجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفتح جزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة العربية ليس فيها إلا دين واحد. وكانت آخر وصاته كما يروي ابن هشام عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وإنما هو دينه دين واحد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. من الظلمات إلى النور، قوله بإذن ربهم جملة معترضة، لتبين لنا أن الرسول في حد ذاته ومستقلا لا يستطيع أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وإنما ذلك بإذن الله. فقوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، هذا تفسير للنور، من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد. فالنور الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس إليه هو صراط الله الذي رسمه لعباده، والذي قال عنه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إلى صراط العزيز الحميد، والعزيز هو الغالب الذي لا يقهر، والحميد هو المحمود على نعمائه وصفاته وأسمائه الحسنى. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات ومن فيها ملكه وملكه، وكل ما في الأرض ومن في الأرض ملكه وملكه. كل شيء، كل شيء في هذه الأرض ملكه، وكل شيء في سماواته ملكه، خلق وملك سبحانه وتعالى. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. والكافرون هو الاسم الذي اختاره القرآن الكريم ليطلقه على كل ما ليس بالإسلام، وأطلقه القرآن الكريم إطلاقات كثيرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. اسمعوا: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرقوا عنادا وحسدا ان ينزل الكتاب على هذا النبي العربي الامي محمد. ويل للكافرين من عذاب شديد، عذاب شديد ينتظرهم عند الله سبحانه. من هم الكافرون؟ هنا يصفهم القرآن الكريم بثلاث صفات تبين مراتبهم الثلاثة. فللكافرين مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. المرتبة التي تليها: ويصدون عن سبيل الله. المرتبة الثالثة: ويبغونها عوجا. وتعالوا نتأمل هذه المراتب الثلاثة أو الصفات الثلاثة. ولقد راعى القرآن الكريم أن يبدأ من الأدنى إلى الأعلى، من الصفة الأقل إلى الصفة التي فوقها. أما قوله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فقد وصفهم بالضلال في أنفسهم. وأما قوله ويصدون عن سبيل الله، وصفهم بالإضلال للآخرين. وقوله ويبغون عوجا، أيضا بالإضلال. إذن وصفهم بالضلال ووصفهم بالإضلال. وحينما وصفهم بالإضلال وصفهم بصفتين: يصدون عن سبيل الله، يبغونها عوجا. انظر إعجاز عجيب. يصدون عن سبيل الله، يضلون الناس بالقوة. ابتعد عن الإسلام، لا تقرأ كتب المسلمين. بالقوة يصدون عن سبيل الله. فإن لم يتيسر لهم ذلك، ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى مرتبة أخرى يبغونها عوجا. يضيعون وقتهم ووقت الناس في تأليف مفتريات واكاذيب ونحل فاسدة يطلقونها على الاسلام. الاسلام دين رق، الاسلام دين حرب، الاسلام انتشر بالسيف، محمد عدد زوجاته، الاسلام دين في طلاق، الاسلام دين في تعدد زوجات، الاسلام الاسلام. هذا الكلام يبغونها عوجا، يريدون ان يقدموا صورة الاسلام لاتباعهم على انها صورة مشوهة، لعلمهم انهم لا يملكون السيطرة على اتباعهم لو تركوهم وتأنهم، لو تركوهم والتفكير الحر. لو اتيحت لهم فرصة التفكير الحر بعيدا عن الصادين عن سبيل الله وبعيدا عن مفرخي الاتهامات الكاذبة لاهتدوا. اذا هي ثلاث صفات: الصفة الاولى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة، الصفة الثانية ويصدون عن سبيل الله، الصفة الثالثة ويبغونها عوجا. تعالوا نقف مع الصفة الاولى. الصفة الاولى تصفهم بتعبير فعل مضارع يحتاج الى تأمل: الذين يستحبون. وربما خطر بذهن احدنا: لماذا لم يقل الذين يحبون؟ ليه كده يعني؟ الذين يحبون الحياة الدنيا ويكفي. لكن القرآن الكريم لم يقل يحبون، وإنما قال يستحبون. فما الفرق؟ الفرق كبير جدا. انظر، حينما أقول لك فلان يحب الخمر، يعاقر الخمر، يشرب الخمر، يحب الخمر. في إنسان يشرب الخمر ويحبها، لكن إذا سألته: يا فلان لماذا تشرب الخمر؟ هل أنت تحب الخمر؟ يقول لك: نعم. هل أنت تريد شربها؟ الله يلعن اللي علمني شرب الخمر. إذن هو يحب الخمر من جهة، وفي الوقت ذاته كان يتمنى ألا يشرب الخمر، كان يتمنى. لكن رفقاء السوء وقرناء السوء علموه كيف يشرب الخمر. إذن هو من جهة يحب الخمر، وهو من جهة لا يحب الخمر. واضح؟ هؤلاء مثل آخر: هو يشرب الخمر، تسأله: هل أنت تحب الخمر؟ يقول لك: نعم. هل انت تريد ان تترك الخمر؟ لا، انا احبها. هل انت حزين لليوم الذي تعلمت فيه الخمر؟ لا، هذا اسعد يوم في حياتي انني تعلمت شرب الخمر. اذا هذا انسان بيحب الخمر ويحب انه يحب الخمر، ده الذي يطلق عليه في اللغة العربية يستحب. الذي يستحب هو الذي يحب الشيء ويحب انه يحبه. اما الذي يحب فقط، واحد يدخن بيشرب سجاير، يقول له تحب السجاير؟ داوي الحزن اللي عندي والقرف، بس الله يلعن اللي علمني شرب السجاير. انسان اخر يشرب السجائر ويحبها ويحب اليوم الذي تعلم في هذا الشرب وهو متمثل بها. ادي الفرق بين كلمة يحب وبين كلمة يستحب. الذي يحب قد يحب لكن يتمنى ان يتخلص من هذه العادة، اما الذي يستحب فهو الذي يحب ومتمثل بهذا الحب. انظر الى بلاغة القرآن. اذا لما قال الله تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا، هو يحب الحياة الدنيا ويحب هذا الحب ولا يريد ان يتنازل عنه. الدنيا مبلغ علمه وغاية همه، الدنيا تجري في عروقه، الدنيا تسيطر على اعصابه، على فكره، على هواجسه، على اماله، على طموحه. الدنيا في حد ذاتها هدف، لذاذات الدنيا هدف، متع الدنيا هدف. الذين يستحبون الحياة الدنيا، هنا سؤال، هل حب الدنيا شيء بغيض؟ لا، حب الدنيا ليس بشيء بغيض. كيف لا احب الدنيا وانا اعيش فيها؟ ان الله خلقني في هذه الدنيا، الذي خلق الدنيا هو الله، والذي خلقني هو الله، فانا في دنياه احبها، مرتبط بها، لا استطيع ان افارقها الا اذا قدر الله. فلا بد ان تكون هناك علاقة مودة بيني وبين اشياء هذه الدنيا، ولا بد ان تكون علاقة محبة. والله استخلفني في هذه الارض لينظر كيف تعملون. اذا فانا احب الدنيا. الذي نعته هذه الآية والذي اخذته هذه الآية على هؤلاء الناس ليس انهم يحبون الحياة الدنيا فقط، لو ان الامر كذا لا، الآية بتقول الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. هنا المشكلة، أن تحب الدنيا هذا سليم، أما أن تحب الحياة الدنيا على حساب الآخرة لا. تحب الحياة الدنيا لتجعلها مزرعة للآخرة تكسب بها الآخرة، أما أن تحب الحياة الدنيا لتخسر بها الآخرة فهذا هو الشيء الذي كرهه الله ووصف اتباعه بانهم ضالين، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة. الصفة الثانية ويصدون عن سبيل الله، عملهم الصد عن سبيل الله. انا اعلم والله على ما اقول شهيد ان هناك موظفون في ارض الله عملهم عداء الله. الوظيفة التي يكسبون منها هي الصد، واذا كان في درجة مدير عام ودرجة وكيل وزارة فهناك درجة صد عن سبيل الله، درجة مرموقة جدا. ان يعين الانسان نفسه صد عن سبيل الله، مرتبه هيكون قد مرتب 20 وزير، مرتبات ضخمة لانسان درجته العلمية ودرجته الادارية صد عن سبيل الله. هذا الانسان موجود في الحياة اراه واعرفهم وهم كثيرون لا يكادون يعدون، الصادون عن سبيل الله. وظيفة والله كشفهم وقال وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. وظيفتك انك بتكذب، شغلتك، فلوسك، اكل عيشك في التكذيب والصد عن سبيل الله. هذه المرتبة الاضلال، لم يكفيهم انهم ضالون في انفسهم بل ارادوا ان يضلوا الاخرين. ليه؟ لأن المريض لا يريد أن يكون مريضا وحده، والتلميذ الساقط يريد أن يكون التلاميذ جميعا ساقطين حتى لا يكون وحده، والإنسان المنحرفة تريد أن تكون كل الدنيا منحرفات حتى لا تكون وحدها، والإنسان الشاذ المنحرف خلقيا يريد أن يكون الشذوذ في الجميع. حتى لا يكون وحده. والاخلاق السيئه بتؤذي اكثر مما تؤذي الاخلاق السليمه. الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. والله يقول عن هؤلاء في ختام الايه: اولئك في ضلال بعيد. ما قالش اولئك في ضلال. الضلال يعني ايه؟ البعد عن الخط المستقيم، البعد عن صراط الله. ممكن الانسان يبعد عن الصراط المستقيم قريب، يعني بعد سبرين مترين مسافه قريبه، لكن هؤلاء قد ابعدوا، لانه يستحبون الحياه الدنيا، يصدون عن سبيل الله، يبغون عوجا. اذا كل هذا بعد عن الصراط المستقيم. فلما بعدوا كثيرا عن الصراط المستقيم قال الله عنهم: اولئك في ضلال بعيد، لا يمكن ولا يسهل ان يعودوا معه الى الصراط المستقيم. اولئك في ضلال بعيد، الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، اولئك في ضلال بعيد. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. في هذه الايه عده اسئله نريد ان نجيب عليها. قبل ان نجيب عليها نريد ان نفهم معناها الاجمالي. معناها الاجمالي ان الله ما ارسل من رسول الا وهو يتكلم بلسان، يعني بلغه قومه، حتى يفهموا عنه، لانه من غير المعقول ان يرسل يونانيا الى العرب او يرسل عربيا الى ايطاليا، من غير المعقول. انما يرسل رسول بلغه قومه. ليه؟ ليبين لهم. ماذا يريد الله ان يقول؟ ويترتب على هذا البيان ان الناس يتقبلون البيان، يسمعونه. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. المطر بينزل من السماء مطر طاهر، لكن بينزل المطر على حته طاهره بيظل محتفظ بطهارته، اذا نزل على بقعه نجسه فبيتنجس. هنا الوحي نازل من عند الله، صور القران تتنزل، الصور تدخل الى القلوب، فتزيد هذه الصور بعض القلوب كفرا وتزيد بعض القلوب ايمانا، لان هناك قلوب منشرحة للايمان، قلوب حرة، قلوب واعية، قلوب قادرة على التفكير وعلى التلقي، وهناك قلوب مظلمة منتنة عفنة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، وهذه لا تتأثر بالهدى. فهنا قال الله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الأسئلة: السؤال الأول، هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ يعني اللغة العربية واللغة اليونانية واللغة اللاتينية واللغة، هذه اللغات أنزلها الله من السماء، أو أن البشر بحكم مخالطتهم وتعاملهم ابتدأوا يتكلمون؟ وطبعا بيقولوا لنا عن قصة اللغة، ابتدأ الإنسان الأول بالإشارة، وابتدأ بالأصوات الغير مفهومة، ثم ابتدأت تظهر الحروف إلى آخره، إلى أن تكلموا بلغة، ثم اختلفوا لأن ده راح شرق وهذا غرب، وهذا ذهب شمالا وهذا يمينا، فابتدأت تنقسم إلى لغات، واللغة إلى لهجات، وأحيانا تكبر اللهجة وتستقل فتصبح لغة مستقلة وهكذا. هل اللغات اصطلاحية يعني اصطلح على البشر، او توقيفية نزلت من السماء؟ هذه الآية تعطينا فكرة واضحة ان الآيات، ان اللغات اصطلاحية وليست توقيفية. ليه؟ لان الله يقول: ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. يبقى لسان القوم سابق على الرسول، فاللسان موجود، اللغة موجودة، وينزل الرسول بهذه اللغة، اذا فاللغة سابقة على الرسول. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. سؤال اخر وهو سؤال هام، وهو: الرسول محمد رسول عربي، هذه الآية لو طبقناها عليه لكان رسولا للعرب فقط، لأن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالرسول لسانه عربي إذن قومه العرب ولا يتعداهم. هذه واحدة. والثانية، لو قلنا إنه مرسل إلى العجم فكيف يفهمون عنه؟ كيف يفهمون عنه؟ والله يقول ليبين لهم، فلم يحدث البيان فيكون العجم حجة، إذ يقولون إن الرسول عربي فما فهمنا عنه. نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم وقد فتح الجزيرة العربية كلها. وأحب أن تفهموا أن الأمة العربية مختارة للدعوة كما أن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم مختار كفرد ليدعو الناس جميعا، والأمة العربية هم حملة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات بعد أن اطمأن جدا على فتح الجزيرة العربية كلها، وبعد أن أوصى بألا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فإن دور العرب يبدأ، وبدأ فعلا، وتحركت كتائب الفتح مشرقة ومغربة حتى فتحت الدنيا أو كادت، فتحوها شرقا وفتحوها غربا، دخلوا الأندلس ودخلوا الأستانة ودخلوا فرنسا، وحاول الفاتح المسلم أن يطوق العالم كله، حتى قال أحد الكتاب الإنجليز سوزي: ما هذا الذي يريده ذلك الفاتح العربي؟ إنه يريد أن يخضع العالم كله للراية المسلمة. وفعلا كان هذا هدفه، تحرك في كل اتجاه يحمل الدعوة، وكان يبلغ الإسلام كدين، ومعه اللغة العربية كلغة. فلم يكن الإسلام وحده هو الذي ينتشر، ولكن كانت تنتشر معه اللغة العربية. وهذا أمر قصرنا فيه في هذا الزمان، ونرجو أن نتلافاه هذا الخطأ، وهو إهمالنا للغة العربية حتى في منطقنا ومحادثاتنا وكتابتنا وخطبنا أهملنا اللغة العربية، حتى أصبحت ألسنة المنطقة العربية ألسنة عجماء، حتى في مكان نشأة اللغة العربية مكة وما حولها تجد أن العجمة شائعة، وما ذلك إلا من تقصيرنا في تعلم وتعليم اللغة العربية. وإذا كان العالم يحتاج إلى دين واحد، والدين الذي أقدمه للعالم كله هو الإسلام، إذا كان العالم يحتاج إلى دين واحد، فإن العالم أيضا مشكلته الثانية اللغة، لأن العالم الآن ارتبط ارتباط قوي في الآن طائرات بسرعة الصوت، طائرات بسرعة الضوء، تقارب القارات، تقارب البلاد، الدنيا تقاربت، حتى الكواكب الأخرى دخلها الإنسان، إذا تقارب كبير بين العالم، ولكن اللغات مختلفة، وهذه عصبة في سبيل الإنسان. وإذا فإن على العالم أن يختار لغة واحدة، وليس هناك لغة كاللغة العربية. صحيح أنها موضوعة الآن في أسفل قائمة اللغات، أو موضوعة في موضع لا يليق بها، ونحن الذين فعلنا ذلك بأيدينا جرينا على أنفسنا، لكن اللغة العربية هي فوق اللغات جميعا وأسمى اللغات جميعا، ولذلك مكانه مكان آخر، ودراسات كثيرة تثبت هذا، معروفة لدى علماء اللغات وعلماء الصوتيات، وليس ذلك مكان البحث في هذا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب، وأن الرسالة قامت من هذه المنطقة، وانطلقت يمينا وشمالا. الذين يقولون لماذا لم يكن القرآن ينزل باللغة العربية وباللغات كلها، هذا عبث، لأن الترجمة تقوم بذلك. فالقرآن نزل باللغة العربية وتترجم معانيه إلى كل لغات العالم، وهذا أمر معروف وأمر سهل أن تترجم معاني القرآن، ولا أقول أن يترجم القرآن لأن ترجمة القرآن محظورة وممنوعة، أما أن تترجم معانيه فذلك أمر ممكن وهو واقع فعلا. ومعاني القرآن الكريم مترجمة لأكثر لغات العالم، وهو موجود بوفرة كبيرة لدى الأمم كلها ومعروف لدى الأمم كلها. فقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، حدث هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أرسل في المنطقة العربية وحملت هذه المنطقة الدعوة إلى الكل. هناك سؤال يقول إن القرآن الكريم معجز للعرب فقط وليس بمعجز إذا ترجم إلى اللغات الأخرى، نقول لهم إن القرآن الكريم معجز للعرب ولغير العرب ولكل أمم الأرض، بل ليس هذا فقط، فإن القرآن الكريم أثبت أنه معجز للبشر والجن، حيث يقول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالتحدي لم يوجه إلى العرب فقط ولا إلى العجم فقط، بل وجه إلى العرب والعجم معا، بل وجه إلى العرب والعجم والجن أيضا، بل كل متحدا بالقرآن الكريم ولو تجمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أننا جئنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقلنا له هات آية من مثل القرآن فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، وحينما طلب منه صلى الله عليه وسلم هذا الطلب قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر. حينما قالوا له ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي بمثل آية القرآن الكريم. والقارئ للقرآن الكريم ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي نطق بها يدرك الفرق العظيم بين ما هو قرآن وبين ما هو حديث. فالقرآن معجز بلفظه ومعناه، أما الحديث فهو فرق هائل بين الحديث النبوي وبين القرآن. ليس هذا طعنا في الحديث النبوي، بمعنى أن الحديث النبوي ليس فيه إعجاز أبدا، فالحديث النبوي أرقى ما قاله بشر على الإطلاق، لكن القرآن الكريم ليس كلام بشر، فلا يبارع بكلام رسول الله ولا بكلام غيره لأنه كلام الله، فلا تقوم موازنة بين ما هو كلام الله وبين ما هو كلام واحد من البشر كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كلام رسول الله أسمى كلام يمكن أن يقوله إنسان ولا تستطيع البشرية أن تقول مثله، أما كلام الله فهو كلامه سبحانه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. والآية الخامسة والأخيرة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. موسى آتاه الله بينات، آيات بينات منها التوراة ومنها الألواح ومنها اليد والعصا ومنها الجراد والقمل والضفادع والدم ومنها الثعبان المبين العصا ومنها نفق جبل الطور. كل هذه الآيات أرسل الله بها موسى وطلب من موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. من هم قومه؟ لموسى قومان، قومه من المصريين وقومه من الإسرائيليين. أما قومه من المصريين فإن عليه أن يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. وأما قومه من الإسرائيليين فإن عليه أن يخرجهم من الشرك إلى التوحيد ومن المعاصي إلى الطاعة. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفي أيام الله نعم وفي أيام الله نقم. ذكرهم بهذا كله. ذكرهم بأن الله أنعم عليهم وأنعم الله على بني إسرائيل بأشياء كثيرة. وذكرهم بانتقام الله منهم وقد انتقم الله منهم في مواقف كثيرة ولهم أيام مشهودة سواء في النعم أو في النقم. ذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الذي يفهم أيام الله ويعلم أن في أيام الله ما يضر وفيها ما يسر فإنه يصبر على الضراء ويشكر على السراء. وهذا هو صاحب اللب صاحب العقل. الرجل المؤمن العاقل هو الذي إذا أصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان الشكر خيرا له. فلما قال الله لموسى ذكرهم بأيام الله وما فيها من مسرات وما فيها من متاعب، قال له إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لماذا قدم الصبر على الشكر؟ لأن الصبر مفتاح الفرج. فلأن الصبر مفتاح الفرج يبقى المدخل الطبيعي للفرج الذي يستحق الإنسان أن يشكر عليه هو الصبر. ولا يمكن أن تصل إلى الفرج إلا من طريق الصبر. ولهذا قدم الصبر على الشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.